بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم كتبتم أمس الحديث الأمس. الآية الدليل. الآية آية النبي معنى دليله على نبوته صدقه. هذا معنى الآية. لما نقصنا عليكم ولم نقص عليك. أي قص عليه لكن عددهم لا يضر. لكن قصصهم وحالاتهم ومع أقوامهم قليلهم الذين قص الله علينا. ها؟ ومع أن عددهم كثير لكن القصص ما قص الله قليل. ما فيش يعني معارضة. قال رحمه الله تعالى وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. طيب قال الشارح رحمه الله قوله رحمه الله تعالى وأن كل واحد منهم سلم وأن الظاهر أن الصواب كسرها وإن كل واحد منهم سلم وأن عندكم بالكسر تكون نسخة. طيب بالكسر وإن كان المعنى ونؤمن بأن لكل بأن ونؤمن أو نعتقد بأن ما فيش مشكلة لكن الأصل عدم التقدير والضمير في قوله منهم يعود على الرسل عليهم الصلاة والسلام فكل واحد منهم سلم من كل ما نقص وما هنا زائدة من كل نقص يعني والتقدير من كل نقص وليس المراد بقوله من كل ما نقص نقص الخلقة أو نقص البشرية بل المراد من كل ما نقص في الدين من كل نقص في الدين يعني لأنهم عليهم الصلاة والسلام هم أسبق الناس إلى الخيرات وأعظم الناس امتثالا لأمر الله عز وجل فهم سالمون من كل نقص في الدين وكذلك من فوات الدين بالكلية لقوله ومن كفر عصم حتى قبل البعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ما علم أنه كان يسجد للأصنام ها؟ بل جاء أنه كان يطوف مع زيد بن حارثة فقال له فزيد كان يلمس الصنم حول الكعبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. قال رحمه الله تعالى فلم يكفر أحد من الرسل وليس من الرسل كافر نعم ولم يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه نقص الدين أبدا. يعني لم يتعمد أما إذا وقع منه خطأ فهذا لا يضره ها؟ الله عز وجل يصوبه ها؟ يرده إلى الصواب إذا أخطأ اجتهد في شيء فالله عز وجل يصوبه مثلما حصل للنبي لنبينا صلى الله عليه وسلم طيب في أسارة بدر قبل منهم الفداء وكان الأصلح أن لا يقبل منهم الفداء ما كان لنبينا يكون أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم قال رحمه الله طيب وكذلك كما سمعتم الأنبياء معصومون من الكفر بل معصوم من جميع الكبائر هذا باتفاق أهل العلم إذا تريد تقول وهم معصوم أيضا من جميع الكبائر وهذا باتفاق أهل العلم من الكفر ومن الكبائر ومن كفر عصم وهم معصوم أيضا من الكبائر بإجماع أهل العلم في خلاف الصغائر في خلاف نعم قال رحمه الله تعالى: فلم يكفر أحد من الرسل وليس من الرسل كافر، ولم يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه نقص الدين أبدا، وإن فعلوا شيئا فإما عن اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه ذلك، ثم يبرؤون من إثمه بتوبة الله عليهم. وأيضا يصوبهم الله إذا كان في يتعلق بالتشريع. قوله: كذلك كذاك من إفك ومن خيانة. الإفك معنى الكذب. قال: يعني أنهم مبرؤون من الإفك هو الكذب، لا يكذب على الله ولا على البشر أيضا. طيب، لا يكذب على الله ولا على البشر، ولهذا ما كذب نبي قط. وأما ما جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أنه كذب ثلاث كذبات في الله فهي كذبات تورية، يعني ليست صريحة في الكذب. والتورية ليست كذبا في الواقع، لأن المعنى الباطن منها حقيقي مطابق للواقع. فقوله للملك الظالم: هذه أختي وهي زوجته، فهي وإن كانت ليست أخته بمعنى شقيقته فإنها أخته على وجه صحيح، فقد أراد أنها أخته في دين الله، فمن تورية على الملك. وكذلك قوله: بل فعله كبيرهم هذا، أيضا فيه تولية، وإن كان الكبير لم يفعله، لكن الذي كسر الأصنام هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ورى، أي فعله كبيرهم الذي تزعمون أنه إلهكم، أو يكون هذا من باب الاضطرار، فالحرب خدعة. طيب، فهنا إيش؟ فهذا شيء آخر. مسألة أنه كذب عليهم في قوله بل فعله كبيرهم هذا، هو من باب إيش؟ يعني يشعرهم أنها أولا لا تفعل شيئا، أنها لا تضر ولا تنفع، يرد كيدهم في نعورهم. والشيء الثاني هذا من باب أنه كالحرب، من باب الاضطرار ودفع العدو، مش دورية، مش واضح أن يقال تورية، لكن يقال هذا من باب ليرد كيدهم ويعلمهم بأنهم لا يفعلون إيش شيئا ولا يضرون ولا ينفعون، فإن كنتم تعترفون فلماذا تعبدونهم؟ وهذا من باب كما سمعت رد كيد العدو، والكذب في الحرب جائز. قال: وفعل إبراهيم عليه السلام هنا ضرورة، لا بأس، وفعل إبراهيم ها هنا عليه الصلاة والسلام ضرورة، ولا يقال إن التورية جائزة مطلقة، فالتورية للظالم حرام بالإجماع، وللمظلوم جائزة. للظالم كيف توري وأنت ظالم؟ ما يصلح، مثل اليمين، لو حلف ظالم يقول: والله أنا ما فعلت، مثلا ما رأيته، بمعنى ما ضربته في رئته، فهذا الظالم ما يجوز أن يحلف ويوري، لأن اليمين على نية المستحلف أصلا، فلا ينفع هنا التورية وهو ظالم يعني. وللمظلوم جائزة، أما من ليس بظالم ولا مظلوم ففيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقول إنها حرام لأن الإنسان يتهم بذلك ويجر على نفسه التهمة، وبعضهم يقول ليست بحرام، والراجح أنها حرام إلا لحاجة، لا في مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية يعني عظيمة تحتاجها فلا بأس، لأن الإنسان لو أجزنا له التورية كلما شاء صار كل كلامه تورية، وأدى ذلك إلى عدم وثوق الناس به، ربما اتهموه في كل شيء. وقوله: ومن خيانة، أي أن الرسل مبرؤون من الخيانة، هم أمناء يعني، فهم لا يمكن أن يخونوا إلا لا بالقول ولا بالفعل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الإشارة بالعين ومن الغمز بالعين، لأن هذا نوع من الخيانة. إذن فهم صلوات الله وسلامه عليهم، يعني حديث ما كان نبي أن يومض، لأنه جاء رجل فقال يا مسلم، فقال: يا رسول الله إني نذرت إن أمكنني الله من فلان أن أضرب عنقه، نذرت لله نذرا، إن أمكنني الله من فلان أضرب عنقه، فأسروا أو جاءوا يبايعون، ما هم أسروا لكن استسلموا وجاءوا يبايعون، وهذا الرجل منهم. فالرجل هذا أن يضرب عنق الرجل وهو بين يدي النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخره لعل ذاك يوفي إيش بنذره، لعل ذاك يوفي بنذره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فعل شيئا بايعه، فذاك صح قال يا رسول الله نذري، قال لقد أخرته فلم تفعل. فقال ألا كنت أومضت لي، أي غمست لي؟ قال ما كان النبي أن يومض. ما في إلا عمل واضح. وذاك الله أراد به خيرا أنه يسلم ولا يقتل كافرا، وذاك يكفر عنه. قال رحمه الله تعالى إذن فهم صلوات الله وسلامه عليهم قد سلموا من كل كذب وسلموا من كل خيانة، لأن الكذب والخيانة ينافيان الرسالة منافاة كاملة، إذ لا ثقة بقول الخائن ولا ثقة بقول الكاذب، لا لاحتمال أن يكون ما يقول به من الكذب الذي كان يكذبه، والاحتمال أن يكون خان فأخبر بالأمر على خلاف وجهه. الخيانة يعني هي كما سمعت شيء خفي من قول أو فعل، لذلك فهم مبرؤون من الكذب والخيانة. لذلك قال رحمه الله لوصفهم بالصدق، وهذا ضد قوله من إفك والأمانة، يعني زيادة في التبرئة من الكذب. لأن الله شهد لهم، نعم، وهو ضد والأمانة وهي ضد قوله ومن خيانة، فهم موصوفون بالصدق عليهم الصلاة والسلام لأن الله شهد لهم، كذلك موصوفون بالأمانة لأنهم أمناء على وحي الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ها؟ يعني أن الله قد أمن على تبليغ رسالته، وأنتم ما تأمنونه على تقسيم هذه الغنيمة أو هذا المال، فلا شك أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. قال وإذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بالأمانة وهو رسول إليهم فهم كذلك من باب أولى. وأفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن الرسل معصومون مما ذكر، لكن هل هم معصومون من صغائر الإثم؟ وجواب ذلك أن نقول إنهم ليسوا معصومين من صغائر الإثم، لكنهم معصومون من إرادة المخالفة، يعني الصغيرة قد يقع فيها نبي من الأنبياء، لكن ما يقصدش المخالفة لشرع الله ولأمر الله ولو كانت صغيرة، لكن قد يقع فيها يعني غلطا، ها، خطأ. وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح كما يقول الشيخ العثيمين أنهم من الصغائر لا يقال أنهم معصومون، لكن كما سمعت معصوم من إرادة المخالفة، قال لأن الذي يقع منهم يكون عن قصد أخطأوا فيه الصواب، فمثلا قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك أن يتصدق وتعلم الكاذبين، فهو قد أذن لهم اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم يظن أن المصلحة في ذلك، ولكن المصلحة في غير هذا، في غير الإذن، لأنه لو أذن لهذا أو أذن لهذا ربما الجيش يضعف، ها؟ فالمصلحة أن يتأنى حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. وقال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله عز وجل يؤدب أنبياءه ورسله بما شاء، فهو سبحانه وتعالى الفعال والحاكم لما يريد. فهو قد أذن لهم اجتهادا، ثم قال وقال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ما أحل الله له طلبا لمرضات زوجاته وتأليف قلوبهن، ولكن لم يحرمه حكما شرعيا، إنما حرم امتناعا، يعني حرمه على نفسه فقط، كما يقول أحدنا حرام علي أن ألبس هذا الثوب، أو حرام علي أن أدخل هذا البيت، أو حرام علي أن أشتري هذه السيارة مثلا، أو أن آكل هذا المأكل. فتحريمه صلى الله عليه وسلم هذا ليس تحريما شرعيا، لكنه تحريم امتناع، يعني أنني ألزم نفسي أن أمتنع من هذا الشيء. كذلك قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخفي عن في نفسه هذا عنادا ومخالفة، لكنه أخفاه تحريا للمصلحة، يعني ما أراد أن يخبر لأنه قد أوحي إليه أنه يتزوج زينب امرأة ربيبه أو مولاه، وهو لم يخفي صلى الله عليه وسلم في نفسه هذا عنادا ومخالفة، لكنه أخفاه تحريا للمصلحة، ومع ذلك نهي عنه عن هذا. فالحاصل أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يمنعون من وقوع صغائر الذنوب، لكنهم لا يفعلونها كما يفعلها غيرهم تعمدا للمخالفة، ولا يقرون عليها أيضا. الله عز وجل يعدلهم، يوجههم سبحانه وتعالى ويؤدبهم بما شاء، لا بل لا بد أن ينبه عليها حتى يرجع إلى الصواب. وجاء رجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أو اثنان، فقال أحدهم: النبي صلى الله عليه وسلم يذنب وقد قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال الله أيضا: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين. طيب، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم وما تأخر، فالذي قال نبينا يذنب يعني قد يقع في الصغائر، قال له آخر: أنت كافر. وهذا يعني كفره، لأنه يتهم النبي يقول لك ببعض الذنوب. فاحتكموا إلى شيخ الإسلام أو سألوا ابن تيمية رحمه الله، فقال: الصحيح أنه لا يكفر، وقد اختلف العلماء هل يقع الأنبياء في يعني الصغائر أم لا، أما الكبائر فهم معصومون باتفاق أهل العلم، لكن الصغائر اختلفوا فيها. فهذا كلام من ابن تيمية أن المسألة كما سمعتم ليست متفق على أنهم معصومون من الصغائر، بل المسألة خلاف، والراجح كما يقول الشيخ العثيمين أنهم قد يقع في بعض الصغائر لكن لا يصر عليها من جهة، وأيضا الله عز وجل ينبههم، وأيضا هم لم يقصدوا المخالفة، وإنما قد يريدون من وراء ذلك المصالح فيجتهدون فيقعون في خطأ. أي مثل عبس وتولى، هو ما طردهم، كاد بس في نفسه. قال كذلك قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إلى أن قال مسألة. قال الله تبارك وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فهل يجوز مثل هذا الظن من الرسل؟ والجواب أن معنى نقدر أي نضيق، كما قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فيونس عليه الصلاة والسلام ظن أنه بخروجه هذا عن قومه ما يصبر على أن يدعوهم ويعلمهم، هذا أنه يجد سعة عما كان عليه في الأول، فظن ذلك، لأن لفظة وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ليس معنى أنه ينكر قدرة الله، أن هذا كبيرة، بل الذي يعتقد ذلك هذا كفر إذا لم يكن عن جهل. فإنما أراد إنما قال لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، بل الله سيتجاوز عنه هذا. ومن قدر عليه رزقه أي رزقه ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. قال رحمه الله: ولكن الله تعالى أراه أنه في قبضته عز وجل وضيق وضيق عليه أكثر من ذي قبل، يعني من ضيق عليه أكثر من الزمن الذي كان فيهم داعية. فهمت الآن؟ كان يمشي ويعمل لكن ضاق منهم بسبب معارضتهم وعنادهم فوقع فيما هو أشد، أسأل الله العافية. وهذا له ابتلاء ليكون آية للناس أصلا، هذه الحكمة جعلها الله عز وجل ليري الناس أيضا فضل يونس، وأيضا يرينا قدرته على الخلق، وأيضا خطر المعصية وإن كانت صغيرة. ها قال: في بطن الحوت وضيق عليه أكثر من ذي قبل في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم بعثه. فيه فضل الحسنات. مسألة: إذا كان الأنبياء معصومين من فعل الكبائر وقتل النفس من الكبائر وقد وقع من بعضهم، فما الجواب؟ والجواب أن قتلهم للنفس يكون بتأويل، وإذا كان بتأويل فقد يكون الشيء كبيرة لكن في حقهم ليس بكبيرة لأنهم لم يتعمدوا. هم يتأولون هذا مثل قتل موسى يعني القبطي ولم يؤمر بقتله. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الممتنع في حقهم صلوات الله وسلامه عليه، انتقل إلى الجائز في حقهم. والجائز في حقهم في الطبائع البشرية، فالطبائع البشرية يستوون فيها مع الناس، ولهذا قالوا للمكذبين: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني يمن عليهم بالنبوة وبالعلم وبالخير والهداية والتوفيق. ها وقال خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهذه طبيعة بشرية، فهو صلى الله عليه وسلم يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ويتقي البرد كما نتقيه ويتقي الحر كما نتقيه ويلبس الدروع في الحرب كما نلبسها. وقاية، فعل بالأسباب، يعني ها الفعل بالأسباب لا ينافي التوكل. وهكذا فالطبائع البشرية جائزة في حق الرسل، والله عز وجل وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. رد الله عليهم في سورة الفرقان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجائز في حق كل الرسل النوم، لكن قد يختصون بخصائص في النوم، منها اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. الأنبياء كلهم، إن أراد النبي يعني جنس الأنبياء، ما أراد النبي بعينه، نبينا بس. ولا ينام قلبه، فالإحساس الظاهري منه ينام كغيره، وفي الباطن لا ينام قلبه، فقلبه دائما مشغول بذكر الله تعالى وبغير ذلك مما أراده سبحانه وتعالى. بل الأنبياء كما في حديث، أي الأنبياء كلهم، الظاهر ليس من خصائص لأنه جاء في حديث عبد الله بن سلام أو اليهودي عندما قال: أخبرني عن النبي، من علامات النبي، علامات النبي أن تنام عينه ولا ينام قلبه، هذا من علامات النبي. فقوله علامات النبي، لا، الظاهر علامات النبوة دائما. ليش اليهودي إيش دره؟ دل على أنه نبي. لا لا، الظاهر والله أعلم أن الأنبياء كلهم. أوه مسلم هكذا. في حديث سؤال الحبر، قال قال رحمه الله تعالى: وقوله النوم والنكاح أي والنوم جائز في حقهم، والجواز هنا جواز خلقي خلقي، يعني هذا من طبيعة الناس يعني. أما شرعا فهم مأمورون بذلك لأنهم مشرعون للأمة. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني النكاح مطلوب شرعا. ها؟ وقوله مثل الأكل، فالأكل أيضا من الأمور الجائزة، فلا يعاب على الرسول إذا أكل أو شرب. أما المشركون لا يعتبر بإيش؟ بقولهم قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.
بالنسبة للرؤية الصادقة في النوم، الرؤية الصادقة
من جزء من الأنبياء، كل رؤياهم صادقة. نعم. قال رحمه الله: وأما ما أو ما أشبه ذلك فهذه من الأمور الجائزة، فكل الأمور البشرية جائزة عليهم، طبيعية يسمونها كما سمعت. قال: بقي الشيء الواجب، وهو الدعوة إلى الله عز وجل وإبلاغ الرسالة والنصح للأمة، فيجب عليهم من ذلك ما لا يجب على غيرهم، فهم ملزمون بالبلاغ بكل حال. الله المستعان، يعني حتى لو بلغ غيرهم أمما أخرى أو معهم لابد أن يبلغوهم، خلاف غير الأنبياء. الآن إذا كنت في قرية وواحد قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غيرك وجاء بالمطلوب، خلاص ما يلزمك، أنت في حقك تطوع. قال: وملزمون بالدعوة في كل حال، وملزمون بالجهاد من أمر منهم بالجهاد ووجوب هذه. بعض الأنبياء والرسل ما كانوا يؤمرون بالجهاد، دعوة فقط. ولهذا نقول الأمور المنسوبة يجب على المسنونة، يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغها، ويجب أن يفعلها ليقتدي به الناس، حتى لو كانت مستحبة في حق غيره فالواجب عليه أن يبلغ من أجل أن يعمل به الناس يعني. ويجب أن يفعلها ليقتدي به الناس، وإن كانت أمورا مسنونة فإذا كان البلاغ لا يحصل إلا بفعلها وجب على الرسول أن يفعلها لوجوب البلاغ عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب. قال رحمه الله تعالى: ومما هو ممتنع في حقهم دعوى الألوهية أو دعوى الربوبية. ولهذا لما قال الله تعالى لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ومما يجوز عليهم الموت، فهو جائز عليهم شرعا وواقعا، لا شك هم بشر. قال الله تعالى بخلاف الملائكة: ها، ما يموتون إلا إذا شاء الله، ها، فصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله. ومما يجوز عليهم الموت، فهو جائز عليهم شرعا وواقعا. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فإن مات أي ميتة طبيعية، أو قتل أي فمات بسبب القتل، قلبتم على عقابكم، إذن فهو ميت. وهذا يدل أيضا على أن العظمة التامة لله والحياة التامة لله وحده، مع أن الرسل انظر لهم فضل وقدر عظيم عند الله، مع هذا يعني ما يبقون في هذه الحياة، وأيضا ينتقلون لحياة أحسن من هذه الحياة، حياة الدنيا تعب، فالله عز وجل يريحهم بالجنة. طيب. قال: فإذا قال إنسان: كيف تكون الرسل أمواتا والشهداء وهم دونهم؟ أحيا كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله مواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والجواب أن هذه الحياة التي للشهداء يكون الأنبياء والرسل أعظم منها، نعم، لكنها حياة برزخية لا حياة دنيا ولا حياة جسم، وإنما هي حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. بل أحياء ولكن لا تشعرون، هذا إذا كان في الشهداء لا نشعر بحياتهم، كذلك الأنبياء. فانظر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في الماء في السماوات على مراتب هكذا، وأما هم في مسجد الأقصى. قال ولكن الخرافيين يأبون إلا أن يقولوا إنها حياة حقيقية، وهم بقولهم ذلك أشد الناس تقصيرا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب عليهم إذا كانوا يعتقدون هذا أن يذهبوا إليه بأكل وشرب، سيقول أن هذا مجنون لأنه محتاج له، وهذا محل، وهذا مثل ما يفعل الرافضة لما يعتقدونه المهدي الذي سيخرج في آخر الوقت، يعطونه طعام وشراب، والجن أو السدنة يأكلونه يظنون أنه. قال إذا تسنى له الخروج، حيث يقول السفاريني رحمه الله في شرح العقيدة إنهم كانوا في صباح كل يوم يذهب واحد منهم على فرس مسرج وبيده رمح، هذا إيش الرافضي، ومعه ماء وعسل وخبز، أحسن المآكل يعني، وذلك قبل صباح، وذلك كل صباح حتى ترتفع الشمس وييأس من خروجه إلى الفطور، يعني ما سيخرج إلا قبل الفجر، مع بعد الفجر أو مع الفجر، يخرج جائع، يضحكون على الناس ليأخذوا أموالهم. قال وهو قال فيرجع وفي الصباح اليوم الثاني مثل ذلك، وهو يأتي بهذا لأجل إذا خرج هذا المهدي من السرداب وجد الفطور جاهزا والرمح جاهزا للقتال والفرس جاهز يعني، فأفطر ثم ركب الفرس ودعا إلى الجهاد، فيا لها من عقول سخيفة، نسأل الله أن يرزقنا العافية بما ابتلاهم به مما ابتلاهم به. فالحاصل أن حياة الرسل والأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لأنهم أفضل عند الله، ولكن من المتعين أن هذه الحياة حياة برزخية لا حياة دنيوية، وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب للرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم ونسأله عن أشياء نحتاجها. لكن هذا من خرافات الصوفية والمبتدعة.